اه طبعا، فليأتي من يأتي، أهلا به وسهلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى: وفي طبقة الصحابة رضي الله عنهم حملوا هذه الروح الجهادية الدفاعية بما اقتضته الشريعة قولا وفعلا وتقريرا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، وفي إقراره لهم على إنكاره ورد ما نهى الله عنه ورسوله، وإنفاذا لقوله صلى الله عليه وسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. انتقل الشيخ رحمه الله بعد حديثه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الحديث عن الصحابة رضي الله عنهم وما كان منهم من جهد عظيم في القيام بهذه الوظيفة العظيمة التي هي وظيفة الرد على المخالف. وفيما يتعلق بالحديث المذكور الذي ذكره الشيخ رحمه الله فقد سبقت الإشارة إليه من قبل، وذكرت أن العلماء مختلفون في ثبوته. ثم قال: فقاموا بواجب هذه الحمالة لهذا الأصل العقدي خير قيام من رد البدع والأهواء المضلة والدفع في نحورها وأعجازها لإبطالها ووئدها، من أول بدعة حدثت في الإسلام بدعة الخوارج، فهم أول من فارق جماعة المسلمين من أهل البدع المارقين، وهم أول من كفر المسلمين بالذنوب. وهذه حال أهل البدع، يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم فيها، فأثاروا مسألة الوعد والوعيد وتلقب بمسألة الفاسق الملي، هل هو كافر أم مؤمن؟ فهي أول مسألة تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار. فرد الصحابة رضي الله عنهم على الخوارج بدعة الافتراق وبدعة التفكير وبدعة التكفير، فكشفوا منهم الأسرار وهتكوا الأستار وفضحوهم على المنابر، ثم بدا الرفض والنصب، ثم القدرية والمرجئة، ثم الاعتزال، فقام عليهم الصحابة رضي الله عنهم باللسان والسنان، فقتل من قتل وخصم من خصم، فتزلزلت هذه البدع ورقت واندحرت وذلت. قوله رحمه الله: فقاموا بواجب هذه الحمالة. الحمالة هي تحمل الشيء عن الغير، وقد تطلق على تحمل الدين أو نحوه، كما في حديث قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه الذي ثبت في صحيح مسلم أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني تحملت حمالة، يعني بذلك أنه تحمل دية بين قبيلتين تنازعتا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، إلى آخر حديثه صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود بالحمالة في مقامنا هذا أنهم تحملوا هذه الوظيفة العظيمة التي هي وظيفة الرد على المخالف، تحملوا ما فيها من الواجب والتكليف العظيم. وقوله: من أول بدعة حدثت في الإسلام بدعة الخوارج إلى آخره، هذه البدعة بالفعل هي أول بدعة حدثت في تاريخ الإسلام، وهي قائمة على المسألة التي ستأتي الإشارة إليها، وهي المسمات بمسألة الفاسق الملي. فالخوارج كان من شأنهم ما ذكره الشيخ رحمه الله من مفارقة جماعة المسلمين وتكفير من سواهم، لا سيما ما كان من تكفيرهم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، فكفروا من سواهم وقالوا في علي رضي الله عنه إنه حكم الرجال في أمر الله، ثم فارقوا جماعة المسلمين واعتزلوا في مكان يقال له حروراء، ولهذا يقال فيهم حرورية نسبة إلى هذا المكان. ثم كان من شأنهم من بعد ذلك ما هو معلوم عند العلماء من الإفساد في الأرض والتقتيل ونحو ذلك، فخرج إليهم علي رضي الله عنه وقاتلهم في معركة يقال لها معركة النهروان، وقتل منهم خلقا عظيما. وقد وقعت قبل ذلك مناظرة فيما بينهم وبين ابن عباس رضي الله عنه بإذن علي رضي الله عنه، وكان من ناتج هذه المناظرة الرجع من أولئك الخوارج طائفة قيل في عددهم إنه 2000 على ما أذكر في الرواية، وأما سائرهم فبقوا على ضلالتهم حتى قاتلهم علي رضي الله عنه. وقوله رحمه الله: وهذه حال أهل البدع، يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم فيها، هذا الأمر يمثل سمة من أظهر سمات أهل البدع، وقد نوه به غير واحد من العلماء لا سيما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فمن أظهر سمات أهل البدع أنهم لا يكتفون بمجرد اتباع بدعهم بل يكفرون من خالفهم فيها، ولهذا يقال لهم أهل الفرقة والاختلاف. فهم في اتباع بدعهم يفرقون بين المسلمين ويخالفون جماعتهم ويكفرون من يخالفهم في هذه البدعة، وهذا الأمر ليس موجودا عند الخوارج وحدهم فتنبه، بل هذا موجود عند سائر أهل البدع. فالمعتزلة يكفرون من خالفهم، والقدرية يكفرون من خالفهم، والصوفية يكفرون من خالفهم، إلى غير ذلك من فرق الضلال التي تكفر مخالفيهم في بدعهم وضلالاتهم. وقوله فأثاروا مسألة الوعد والوعيد وتلقب بمسألة الفاسق الملي هل هو كافر أم مؤمن، هذه أول مسألة حصل فيها النزاع في هذه الأمة كما قال الشيخ رحمه الله. والمقصود بالفاسق الملي الفاسق الذي ينتسب إلى ملة الإسلام. فلو أن مسلما ارتكب مفسقا، ارتكب أمرا يفسقه من معصية أو نحوها، فما حكم هذا الفاسق؟ هل هو مؤمن أم كافر؟ وإذا أثبتنا له الإيمان فهل نثبته له بكماله أم لا؟ هذا أول نزاع حدث في هذه الأمة. فقالت الخوارج إن الفاسق الملي هذا كافر خارج عن ملة الإسلام بالكلية، خالد مخلد في نار جهنم أبدا عياذا بالله تعالى. وقربت منهم المعتزلة فوافقتهم في النتيجة وخالفتهم في أحكام الدنيا، فقالت المعتزلة لا نقول في الفاسق الملي إنه كافر ولا نقول إنه مؤمن، بل ننزله في منزلة بين المنزلتين وهي التي يقال فيها عندهم فاسق. فالفاسق عندهم ليس كالفاسق عندنا، المدلول يختلف اختلافا بينا. فالفاسق عندهم خارج من دائرة الإيمان بالكلية، وكذلك خارج عن دائرة الكفر بالكلية، ولهذا قالوا في هذه المنزلة إنها منزلة بين المنزلتين. ومن جهة أحكام الدنيا يعاملونه معاملة المسلمين، وأما في الآخرة فقد اتفقوا مع الخوارج في أنه يكون كافرا مخلدا في نار جهنم أبدا. وفي مقابلة هاتين الطائفتين نجمت المرجئة فقالت إن الفاسق الملي هذا يكون مؤمنا كامل الإيمان، لا أثر لمعصيته هذه على إيمانه قط، بل يكون بعدها كما كان قبلها، لم تؤثر المعصية على إيمانه أبدا، على اختلاف المرجئة في ذلك ومن ضم بعد ذلك من قول الجهمية إلى ما هو معروف عند العلماء في هذه المسألة. وأما أهل السنة والجماعة فكانوا وسطا في هذه المسألة وفي غيرها بين سائر الفرق، كما أن الإسلام وسط بين سائر الملل. فقال أهل السنة إن الفاسق باق في دائرة الإسلام لم يخرج عنها إلى دائرة الكفر، ولا يكفر بفسقه ولا معصيته وإن كان ينتفي عنه الإيمان الكامل. فالفاسق أو العاصي ليس بكامل الإيمان، ينتفي عنه هذا الإيمان الكامل ويثبت له أصل الإيمان الذي يبقيه في دائرة الإسلام. وأما من جهة الوعيد فهو معرض لعقاب الله تبارك وتعالى، معرض لدخول النار، لكن أمره هذا مفوض إلى مشيئة الله تعالى، إن شاء أنفذ فيه هذا الوعيد بالفعل وإن شاء أخلفه. وتفصيل هذه المسألة موجود في محله من المعتقد. فرد الصحابة رضي الله عنهم على هؤلاء الخوارج وغيرهم من أهل البدع، وكان موقفهم في ذلك موقفا مشرفا، صاحوا بأهل البدع في كل عصر ومصر، وردوا عليهم في كل زمان ومكان، والآثار بذلك كثيرة جدا، من أقربها وأشهرها أثر ابن عمر رضي الله عنهما في الرد على القدرية كما أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح. فهذا هو الكلام على طبقة الصحابة وما كان من شأنهم في الرد على المخالف من المبتدعة وغيرهم. انتقل الشيخ بعد ذلك إلى الحديث عن طبقة التابعين فقال وفي طبقات التابعين ساروا على هذا الأصل العقدي، فقاموا في وجوه أهل الأهواء وقاموا بحق الله عليهم خير قيام، فكاثروا المبتدعة بالقلم واللسان والسيف والسنان، فألفوا وخطبوا وأفتوا وقضوا وحذروا ودافعوا، وبكل ذلك قد جاهدوا فأخمدوا ثائر الفتن وسكنوا قائم الشبهات والشهوات وأقاموا سوق الكتاب والسنة، فأحيا الله بهم السنن وأطفأ البدع وأظهر الحق على أيديهم ونصحوا للمسلمين برهم وفاجرهم، فهداهم الله وهدى بهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. محصل كلامه رحمه الله أن التابعين رحمة الله عليهم ساروا على نهج الصحابة رضي الله عنهم خير سير، فردوا على أهل البدع وصاحوا بهم في كل زمان ومكان، وكان من شأنهم في ذلك ما هو معروف عند كل أحد، بل كانت مواقفهم في ذلك أكثر من مواقف الصحابة لما حدث على عصرهم من كثرة البدع. فالبدع إنما كانت في عصرهم بدرجة أكبر وأظهر، وكان تشعبها في عصرهم شديدا جدا على خلاف ما كان في عصر الصحابة رضي الله عنهم، لهذا كانت مواقف التابعين أكثر بكثير جدا من مواقف الصحابة. قال: وهكذا استمر الأمر على تعظيم الوحيين الشريفين وحمايتهما وحفظهما والعمل بهما والسهر على حراستهما من كل عاك متمرد، فكلما بدت فتنة قام العلماء بواجب ردها وبوارها، وكتب الملل والنحل والمذاهب والفرق سجل حافل للردود الكاشفة عن هذه الأهواء. فيما يتعلق بكتب الملل والنحل الكلام فيها يطول، لا سيما من جهة نقدها من حيث مناهجها وطرائقها ونحو ذلك. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله إن أفضل هذه الكتب على الإطلاق، أفضل كتب الملل والنحل، كتاب الأشعري المسمى بمقالات الإسلاميين. ولابد أن تنتبه هنا إلى قاعدة مهمة، وهي الكلام في الشيء على انفراده والكلام فيه عند اقترانه بغيره. فإذا تكلمنا على الشيء عند اقترانه بغيره فقد نقول إنه أفضل من غيره، وأما إذا تكلمنا عليه على انفراده فقد نقدح فيه كما في هذه المسألة. فكتاب الأشعري هذا إنما نقول فيه إنه أفضل من غيره على سبيل المقارنة، فإذا قارنت بينه مثلا وبين كتاب الشهرستاني أو ابن حزم أو ابن طاهر أو غيرهم فإنك تجد أن كتاب الأشعري بالفعل هو خير هذه الكتب على الإطلاق، من جهة المنهج ومن جهة النقل ومن جهة غير ذلك كما نبه عليه العلماء. وأما إذا نظرت إلى كتاب الأشعري هذا على انفراده فقد قال فيه شيخ الإسلام رحمه الله إن فيه نظرا كثيرا، لأن جل نقولاته عن المعتزلة، وهذه فائدة مهمة، جل ما ينقله الأشعري في كتابه هذا إنما ينقله من كتب المعتزلة، وأما ما ينقله عن أهل السنة ففيه نظر كبير كبير، لما قاله شيخ الإسلام رحمه الله من أنه لم يكن على دراية بهذا المذهب ولم يكن على دراية بأقوال أهل السنة من الصحابة ومن جاء بعدهم، فلهذا وقع في نقله الخلط الكثير. والقاعدة التي أشرت إليها موجودة في علوم شتى لا سيما في علم الحديث، فالراوي من الرواة مثلا قد يمدح عندما يقرن بغيره وقد يجرح عندما يتكلم فيه على انفراده، وهذا له أمثلة كثيرة لا نطول المقام بذكرها. ففيما يتعلق بكتب الملل والنحل الكلام فيها على ما ذكرت لكم. وسيأتي في كلام ابن القيم رحمه الله الذي سينقله الشيخ بعد قليل كلام على الشهرستاني، وسنشير إلى حاله في حينه إن شاء الله. وبالنسبة للردود على الأهواء، الأمر لا يقتصر على كتب الملل والنحل بل في كتب المعتقد كذلك. إذا رجعت إلى كتب معتقدنا معتقد أهل السنة والجماعة لا سيما المطولات فإنك تجد الكثير والكثير من الردود على أهل البدع. قال بعد ذلك: وللحافظ ابن القيم مبحث استقرائي تاريخي منذ البعثة حتى عصره القرن الثامن الهجري، يعطي تصورا دقيقا ونفيسا عن هذه المحن التي مرت بالمسلمين ومقامات الرد عليها. يقول رحمه الله تعالى، وكلامه الذي سيأتي بعد ذلك عزاه الشيخ رحمه الله إلى الصواعق المرسلة، والمبحث حتى ننبه على مضمونه بشكل إجمالي في البداية يتكلم كما قال الشيخ رحمه الله على عرض تاريخي مختصر لظهور البدع ونشأتها في الإسلام ومواقف أهل السنة في الرد عليها وإبطالها. وقد تكلم شيخ الإسلام رحمه الله على هذا في مواطن كثيرة من كتبه فيما يتعلق بالعرض التاريخي لنشأة البدع وما يتعلق بها. قال ابن القيم رحمه الله: ونحن نسوق لك الأمر من أوله إلى أن يصل إليك بعون الله، فنقول: لما أظلمت الأرض وبعد عهدها بنور الوحي فكانوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: إني خلقت عبادي حنفاء وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه. وفيما يتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل فاجتالتهم عن دينهم، فيما يتعلق بهذه اللفظة هناك كلام نقله الشيخ رحمه الله في حاشيته عن تاج العروس قال: قال في التهذيب: يقال للقوم إذا تركوا القصد والهدي أو الهدى اجتالهم الشيطان. وقال الصاغاني ومنه الحديث القدسي: إني خلقت عبادي إلى آخره، يعني هذا الحديث، أي استخفتهم فجالوا معها في الضلالة. وقال الصاغاني: أي ذهبوا بهم وساقوهم، انتهى. قال ابن القيم رحمه الله: فكان أهل العقل كلهم في مقته إلا بقايا متمسكين بالوحي، فلم يستفيدوا بعقولهم حين فقدوا نور الوحي إلا عبادة الأوثان والصربان والنيران والكواكب والشمس والقمر والحيرة والشك أو السحر أو تعطيل الصانع والكفر به. فأطلع الله شمس الرسالة في تلك الظلمة سراجا منيرا وأنعم بها على أهل الأرض في عقولهم وقلوبهم ومعاشهم ومعادهم نعمة لا يستطيعون لها شكورا. في هذه الفقرة فائدة مهمة، وهي أن العقل وحده لا يكفي ولا يهدي صاحبه إلى الرشاد. انظر إلى أهل العقل أولئك الذين تحدث عنهم ابن القيم رحمه الله كيف تاهوا وضلوا ولم يجنوا إلا الحيرة والشك والضلال لما ابتعدوا عن نور الوحي ولم يستضيئوا به. وقد سبقت الإشارة إلى هذا بحمد الله عز وجل في مقدمة شرح الأصول الستة، وعرفنا أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما تكلم على هذه الأصول قال إنه مع بيانها بيانا عظيما يفهمه كل أحد، ولكن قد ضل فيها أناس وصفهم بماذا؟ بالعقل والذكاء والفطنة ونحو ذلك. فليست العبرة إخوة الإسلام بعقل ولا فطنة ولا ذكاء ولا غير ذلك إذا لم يكن هناك استضاءة بنور الوحي. قال ابن القيم رحمه الله: فأطلع الله شمس الرسالة في تلك الظلمة سراجا منيرا وأنعم بها على أهل الأرض في عقولهم وقلوبهم ومعاشهم ومعادهم نعمة لا يستطيعون لها شكورا. فأبصروا بنور الوحي ما لم يكونوا بعقولهم يبصرونه، ورأوا في ضوء الرسالة ما لم يكونوا يرونه، فكانوا كما قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فكل هذه الآيات تبين لك عظم نعمة الهدى. هذه أعظم نعمة تحصل عليها، أعظم من نعمة الصحة والمال والولد والجاه والأمن وغير ذلك. أعظم نعمة تحصل عليها على الإطلاق هي نعمة الهداية، وبغيرها تكون من الضالين الحائرين التائهين الذين لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، نسأل الله السلامة والعافية. قال: فمضى الرعيل الأول وضوء ذلك النور لم تطفئه عواصف الأهواء ولم يلتبس بظلم الآراء. كلمة الرعيل تطلق على الجزء المتقدم من الشيء. قال: وأوصوا من بعدهم ألا يفارقوا ذلك النور الذي اقتبسوه منهم. فلما كان في أواخر عصرهم حدثت الشيعة والخوارج والقدرية والمرجئة، فبعدوا عن النور الذي كان عليه أوائل الأمة، ومع هذا فلم يفارقوه بالكلية، بل كانوا للنصوص معظمين وبها مستدلين ولها على الآراء والعقول مقدمين، ولم يدعي أحد منهم أن عنده عقليات تعارض الوحي والنصوص، وإنما أتوا من سوء الفهم فيها، فصاح بهم من أدركه من الصحابة وكبار التابعين من كل قطر، ورموهم بالعظائم وتبرأوا منهم وحذروا من سبيلهم أشد التحذير، وكانوا لا يرون السلام عليهم ومجالستهم. الأثار في ذلك كثيرة جدا، وهذا الأمر يمثل مسألة عقدية في منتهى الأهمية، وهي مسألة الموقف من أهل البدع، وتفصيلها يكون في المعتقد إن شاء الله. ولابد أن تنتبه هنا إلى أمر مهم جاء في هذه الفقرة، وهو المتعلق بتدرك بالكاف، بتدرك بدع المبتدعين. فالمبتدعة الأوائل لما نجموا فيما أشار إليه الإمام رحمه الله، ما كان عندهم تقديم للعقل على النقل، وإنما كانوا معظمين للنصوص في الجملة، مستدلين بها في الجملة. انظر إلى الخوارج مثلا، فشأنهم في هذا المقام واضح جدا، كانوا يستدلون بالنصوص، وكانوا يعظمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لما قالوا في علي رضي الله عنه إنه حكم الرجال في أمر الله، بماذا استدلوا؟ بآية قرآنية، بآية من كتاب الله عز وجل: إن الحكم إلا لله. لما كفروا مرتكب الكبيرة بماذا استدلوا؟ بنصوص شرعية كذلك أخطأوا في فهمها، كقوله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار خالدين، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وكقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، وله عذاب مهين. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إلى آخر كلامه صلى الله عليه وسلم. فاستدلوا بنصوص، استدلوا بنصوص شرعية، ولكنهم أخطأوا في فهمها. فكان شأن المبتدعة آنذاك تعظيم النصوص والاستدلال بها. ما حدث عندهم ما حدث عند أذنابهم من بعد، من تقديم العقل على النقل واطراح النصوص بالكلية. فانتبه معي إلى هذا، لأن هذا هو الذي سيأتي في كلام الإمام رحمه الله عند الإشارة إلى تدرك المسألة عند القول. قال: ولما كثرت الجهمية في آخر عصر التابعين كانوا هم أول من عارض الوحي بالرأي. منها هنا حصل مزيد من التدرك، كانوا هم أول من عارض الوحي بالرأي. قال: ومع هذا فكانوا قليلين أذلاء مذمومين، وأولهم شيخهم الجعد بن درهم، وإنما نفق عند الناس لأنه كان معلم مروان بن محمد وشيخه، ولهذا يسمى مروان الجعد. الجعد بن درهم من هذا هو أس الضلالة ورأس الغواية، عليه من الله ما يستحق، وهو أول من ابتدع التعطيل في هذه الأمة. كان من شأنه كما سنعرف إن شاء الله أنه قال: لم يتخذ الله إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فنفى صفات الله عز وجل وعطلها، وهو شيخ المعطلين على الإطلاق من هذه الأمة. وهو الذي أخذ عنه المذهب الرديء الجهم بن صفوان، فالجهم تلميذ الجعد. وقول الإمام رحمه الله: وإنما نفق عند الناس لأنه كان معلم مروان بن محمد. مروان هذا هو آخر خلفاء بني أمية، هو مروان بن محمد الملقب بمروان الحمار. وهناك كلام في تلقيبه بهذا، من العلماء من قال إنه لقب بهذا لأنه كان صبورا كصبر الحمار، ومن العلماء من قال غير هذا كما ترونه في ترجمته من كتب التراجم. وهذا الرجل كان آخر خلفاء بني أمية على الإطلاق، وهو الذي في عصره ولت دولتهم وبدأت دولة بني العباس. فكان الجعد هذا معلم ذلك الخليفة، هو بئس المعلم، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا كان مروان هذا يسمى بمروان الجعد نسبة إلى مربيه ومعلمه الذي هو الجعد المبتدع. وللفائدة، فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الحموية أن إسناد الجعد هذا يعود إلى اليهود، أنه أخذ بدعته تلك عن اليهود، وأن إسناده يعود إلى الرجل الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود. فارجع إلى الحموية حتى تعرف هذا. قال الإمام رحمه الله: وعلى رأسه، يعني على رأس مروان، سلب الله بني أمية الملك والخلافة وشتتهم في البلاد ومزقهم كل ممزق ببركة شيخ المعطلة النفاة. وهذا الأمر أيها الإخوة الكرام لم يكن مقتصرا على ذلك المقام، بل هو أمر ماض يتعلق بظهور المبتدعة في كل زمان ومكان، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن ظهور أهل البدع من أعظم أسباب ظهور المشركين والكفار على المسلمين. تتبع هذا الأمر على مر تاريخ الإسلام، تتبع ظهور الكفار وغلبتهم على المسلمين واحتلالهم لبلاد الإسلام على مر تاريخ الإسلام، واربط بينه وبين ظهور أهل البدع، فستجد العلاقة وثيقة جدا. فكلما ظهر أهل البدع وقوي شوكتهم وانتشر ضلالهم بين المسلمين، كلما تسلط الكفار على ديار الإسلام. نسأل الله السلامة والعافية. وسنشير إلى هذا مرة أخرى بإذن الله عندما نتكلم على نكبة التتار التي أشار إليها الإمام رحمه الله في كلامه هذا. قال: ولما اشتهر أمره في المسلمين، يعني بذلك الجعد، طلبه خالد بن عبد الله القسري وكان أميرا على العراق حتى ظفر به، فخطب الناس في يوم الأضحى، وكان آخر ما قال في خطبته: أيها الناس، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا. ثم نزل فذبحه في أصل المنبر وكان ضحيته. هذه القصة تنقلها غير واحد من العلماء وتلقوها بالقبول، وإن كان إسنادها لا يثبت. أخرجها الإمام البخاري في كتاب خلق أفعال العباد وغيره، ولا تصح من قبل إسنادها، ولكن العلماء تلقوها بالقبول. وهناك جواب يتعلق بهذه المسألة لشيخنا ربيع المدخلي حفظه الله تعالى في مجموع له أو في كتاب له في جواب على بعض أسئلة الجرح والتعديل. سألوا عنه أخاكم أشرف بارك الله فيه، لأنه كان قائما على طباعته، فمن رجع إلى هذا الجزء أو هذا الكتاب فسيقف على كلام الشيخ حفظه الله. قال الإمام رحمه الله: ثم طفئت تلك البدعة والناس إذ ذاك عنق واحد. قال الشيخ بكر في الحاشية: العنق الجماعة من الناس، ومراده مجمعين على أمر واحد. قال الإمام رحمه الله: والناس إذ ذاك عنق واحد، أن الله فوق سماواته على عرشه دائن من خلقه موصوف بصفات الكمال ونعوت الجلال، وأنه كلم عبده ورسوله موسى تكليما وتجلى للجبل فجعله دكا هشيما. هذا هو الأمر الذي استقر عليه الناس من بعد إطفاء بدعة الجعد، عليه من الله ما يستحق. قال: إلى أن جاء أول المئة الثالثة. تأمل معي وتدبر في هذا العرض التاريخي فإنه يوضح لك المسألة. إلى أن جاء أول المئة الثالثة وولي على الناس عبد الله المأمون، وكان يحب أنواع العلوم، وكان مجلسه عامرا بأنواع المتكلمين في العلوم، فغلب عليه حب المعقولات، فأمر بتعبير كتب يونان. التعبير كما قال الشيخ في الحاشية أي بترجمتها ونقلها إلى العربية. قال الإمام: وأقدم لها المترجمين من البلاد، فترجمت له وعبرت، فاشتغل بها الناس. والملك سوق ما ينفق فيه جلب إليه. فيما يتعلق بترجمة كتب اليونان وفلسفتهم ونحو ذلك، فهذا الأمر بالفعل وقع في عهد المأمون، وبئس ما وقع، خلافا لما يظنه كثير من الناس من أنه كان دلالة على العلم والنهضة العلمية ونحو ذلك. والذي يدرس التاريخ في الكليات والجامعات ونحوها ويتعرف على ما يكون في هذه المؤسسات من المناهج، فإنه يقف على تصوير ما أشرت إليه. وأما علماؤنا الذين ينظرون إلى الأمر بمنظور شرعي عقدي، فإنهم تكلموا في هذه المسألة بكلام شديد، وبيّنوا أنها مثلت خطرا عظيما جدا على الإسلام والمسلمين. فما نشأت البدع بعد ذلك إلا بالتعرف على تراث اليونان، وبئس التراث. عرفت عندنا الفلسفة، وعرف عندنا علم الكلام المذموم وإن كانت له بعض الأصول قبل ذلك، وتقننت المسألة مع الأسف الشديد كما سنعرف في تمام كلام الإمام رحمه الله، حتى صارت الفلسفة علما على العلم، وصار ينتسب إليها أناس يشار إليهم بالبنان ويوصفون بالعلم في الإسلام، وحلت نكبة عظيمة على المسلمين، أسأل الله السلام. وأما قوله: والملك سوق ما ينفق فيه جلب إليه، فأصل هذه المقولة لعمر بن عبد العزيز رحمه الله، والمقصود بها أن ولاة الأمور كالسوق الذي ينفق فيه ويقبل عليه الناس هو الذي يجلب إليه ويشترى إليه. فإذا عرف من عادة الناس أنهم يحبون شيئا معينا، فإن التجار يأتون بهذا الشيء ويعرضونه في الأسواق. وإذا عرف من عادة الناس أنهم عازفون عن شيء ما، فإن التجار بطبيعتهم يصنعون ماذا؟ يعزفون عنه ولا يأتون بشيء منه. فكذلك الملوك، الملوك كالأسواق، إذا تطلبوا شيئا وعلم الناس أنه رائد عندهم، فإنهم يأتون به إليه. فلما رأى من حول المأمون أنه يحب هذه الأشياء ويحرص عليها ويحرص على معرفة المعقول وغير ذلك، جلبوا له كتب اليونان من كل حد وصوب، وبئس ما فعلوا، نسأل الله السلامة والعافية. قال: فغلب على مجلسه جماعة من الجهمية ممن كان أخوه الأمين قد أقصاهم وتتبعهم بالحبس والقتل. أخوه الأمين كان هو الخليفة من قبله، كان الخليفة الأمين ثم تولى بعده المأمون. قال: فحشوا بدعة التجهم في أذنه وقلبه فقبلها واستحسنها ودعا الناس إليها وعاقبهم عليها فلم تطل مدته. نسأل الله السلامة والعافية. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من وال إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وبطانة تأمره بالشر، والمعصوم من عصمه الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح. فانظر إلى بطانة الملك حفظك الله ووقاك السوء في الدنيا والآخرة، انظر إلى بطانة الملك ما تصنع، كيف تزين له السوء وكيف تزين له الضلال. فليس هناك على الملوك أمر من البطانة، وليس هناك أضل عليهم ولا أسوأ تأثيرا عليهم من البطانة، نسأل الله السلام. وليس الأمر مقتصرا على الملوك، بل يتعداهم إلى كل ولي أمر، كل من ولي أمرا من أمور المسلمين، وإن كان في بيته وإن كان في مسجده وإن كان في أي مكان، طالما أن حوله بطانة تحوطه وتتكلم معه ويستشير معها في الأمور ويصدر عن رأيها، فإن الأمر خطير خطير. فعليك أخي في الله أن تنتقي بطانتك، وعليك أن تحرص على ذلك، عليك أن لا تصاحب إلا الأخيار، وعليك أن تنتقي أهل الصلاح والاستقامة في المعتقد والمنهج. وأما إذا كان الأمر على خلاف ذلك فإن الحال قد يؤول بك إلى أمر سيء، نسأل الله السلام. قال: فصار الأمر بعده إلى المعتصم، وهو الذي ضرب أحمد بن حنبل، فقام بالدعوة بعده، والجهمية تصوب فعله وتدعو إليه وتخبره أن ذلك هو تنزيه الرب عن التشبيه والتجسيم، وهم الذين غلبوا على مجلسه وقربه، والقضاة والولاة منهم فإنهم تبع لملوكهم. ومع هذا فلم يكونوا يتجاسرون على إلغاء النصوص وتقديم العقول والآراء عليها، فإن الإسلام كان في ظهور وقوة، وسوق الحديث نافقة، وأعلام السنة على ظهر الأرض، ولكن كانوا على ذلك يحومون وحوله يدندنون، وأخذوا الناس بالرغبة والرهبة، فمن بين أعمى مستجيب، ومن بين مكره مفتد بنفسه منهم بإعطاء ما سألوه وقلبه مطمئن بالإيمان، وثبت الله أقواما جعل قلوبهم في نصر دينه أقوى من الصخر وأشد من الحديد، فأقامهم لنصر دينه وجعلهم أئمة يقتدي بهم المؤمنون لما صبروا وكانوا بآياته يوقنون. فإنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. تحدثنا عن هذا آنفا في شرح المنظومة الحائية، فلا داعي للتكرار. قال: فصبروا من الجهمية على الأذى الشديد، ولم يتركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رغبوهم به من الوعد، ولا لما أرعبوهم به من الوعيد. ثم أطفأ الله برحمته تلك الفتنة، وأخمد تلك الكلمة، ونصر السنة نصرا عزيزا، وفتح لأهلها فتحا مبينا، حتى صرخ بها على رؤوس المنابر، ودعي إليها في كل باب وحاضر، وصنف في ذلك الزمان من السنة ما لا يحصيه إلا الله. المحنة التي تكلم عليها الإمام رحمه الله إنما كانت تتجلى في المقام الأول في محنة خلق القرآن، وما تعرض فيه الأئمة في خلال ذلك للتعذيب الشديد والتضييق الهائل، حتى أن منهم كما ذكر الإمام رحمه الله من أجاب مكرها، فوافق على خلق القرآن ظاهرا على سبيل الإكراه، ولكن الله عز وجل قيد قلة من العلماء على رأسهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه، قيضهم للوقوف والصبر والجهر بالمعتقد الصحيح وتحمل الأذى في سبيل ذلك، حتى نصرهم الله عز وجل بعد ذلك على أعدائهم، وذلك في عهد الخليفة المتوكل الذي تولى بعد الواثق، فإن الواثق أتى بعد المعتصم وكان أشد الخلفاء بأسا في هذه الفتنة، حتى قتل غير واحد من الأئمة في سبيلها. ثم جاء من بعده المتوكل الذي رفع الله عز وجل به السنة ونصر أهلها، فأطفئت تلك الفتنة وظهرت السنة، وظهر أمر الإمام أحمد خاصة بشكل واضح جدا، حتى أجمع عليه الناس أجمعون، وقدموا عليه من كل حد وصوب، وعظم في أعينهم جدا جدا، وصار هو إمام السنة في زمنه بلا منازع ولا شريك. قال: ثم انقرض ذلك العصر وأهله، وقام بعدهم ذريتهم يدعون إلى كتاب الله وسنة رسوله على بصيرة، إلى أن جاء ما لا قبل لأحد به، وهم جنود إبليس حقا المعارضون لما جاءت به الرسل بعقولهم وآرائهم، وهم القرامطة والباطنية والملاحدة. ودعوتهم إلى العقل المجرد وأن أمور الرسل تعارض المعقول، فهم القائمون بهذه الطريقة حق القيام بالقول والفعل، فجرى على الإسلام وأهله منهم ما جرى، وكسروا عسكر الخليفة مرارا عديدة، وقتلوا الحاج قتلا ذريعا، وانتهوا إلى مكة فقتلوا بها من وصل من الحاج إليها، وقلعوا الحجر الأسود من مكانه، وقويت شوكتهم واستفحل أمرهم، وعظمت بهم الرزية واشتدت بهم البلية. هذا هو الأمر الذي حدث بداية من القرن الثالث أو القرن الرابع الهجري. وبالنسبة للقرامطة والباطنية والملاحدة فقد سبق التعريف بها عندما تكلمنا على مقدمة هذا الكتاب. وفيهم قال الإمام رحمه الله: إنهم هم القائمون بهذه الطريقة حق القيام، لأن من قبلهم كما ذكر رحمه الله ما صرحوا بها وإن كانوا قد دندنوا حولها، وأما هؤلاء الذين نتكلم عليهم الآن فقد صرحوا بها تصريحا واضحا، وقالوا: ليست بنا حاجة إلى نصوص، وليس هناك من داع لها، وليس هناك ما يسمى بالكتاب والسنة، وإنما لا بد من الاعتبار بالمعقول، ولا بد من الاعتبار بالرأي، فتولوا هذه الدعوة الضالة الفاسدة، وأقاموا في سبيل ذلك حتى الحروب والقتال، ما ذكره الإمام رحمه الله من قوله وقتلوا الحاج إلى آخره، هذا كان من شأن القرامطة خاصة، وقد سبق التنبيه به أيضا عندما تكلمنا على ما كان من شأنهم من اقتحام البيت الحرام وقتل الحجاج وأخذ الحجر الأسود وغير ذلك. قال: وأصل طريقهم أن الذي أخبرت به الرسل قد عارضه العقل، وإذ تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. هذه هي القاعدة التي بنوا عليها مذهبهم الخبيث، وقد تلقفه منهم مع الأسف بعض من أشير إليه بالبنان في زمنه، وهو الرازي محمد بن عمر الملقب بفخر الدين، وسنتكلم عليه في نهاية كلام الإمام إن شاء الله. تلقف منهم هذه القاعدة الضالة وقعد لها في بعض مؤلفاته، فرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، أو درء تعارض العقل والنقل. قال: وفي زمانهم استولى الكفار على كثير من بلاد الإسلام بالمشرق والمغرب، وكاد الإسلام أن ينهدم ركنه لولا دفاع الذي ضمن حفظه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا الذي تكلم عليه رحمه الله إنما كان يتجلى في الحروب الصليبية خاصة، فإنها بدأت في ذلك العهد واستمرت بعد ذلك، وكان من شأن بعض الخلفاء كما سيأتي ذكره إن شاء الله، أو بعض الأمراء كان من شأنهم في سبيل صدها واستعادة ديار المسلمين ما كان، رحمهم الله وجزاهم خيرا. قال: ثم خمدت دعوة هؤلاء في المشرق وظهرت من المغرب قليلا قليلا، ثم أخذوا يطؤون البلاد حتى وصلوا إلى بلاد مصر فملكوها وبنوا بها القاهرة، وأقاموا على هذه الدعوة مصرحين بها هم وولاتهم وقضاتهم. الكلام هاهنا على الفاطميين المعروفين هكذا بالفاطميين، وإلا فهم عند العلماء يقال لهم العبيديون، نسبة إلى رجل يقال له عبيد الله ابن ميمون القداح، وهذا الرجل ادعى زورا أنه ينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وادعى أتباعه من بعده أنهم الفاطميون كذبا كذلك وزورا، ادعوا أنهم ينتسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلماء يتكلمون كثيرا في إبطال هذه النسبة وفي الرد على أولئك الطائفة الضالة، على تلك الطائفة الضالة. قال: وفي زمانهم صنفت رسائل إخوان الصفا والإشارات والشفا وكتب ابن سينا، فإنه قال: كان أبي من أهل الدعوة الحاكمية، وأطلت في زمانهم السنة وكتبها والآثار جملة إلا في الخفية. رسائل إخوان الصفا هذه رسائل تبلغ 51 رسالة، صنفها مجموعة من الفلاسفة الباطنية نشروا فيها عقائدهم ومذاهبهم، وقد تكلم فيها شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من العلماء وبينوا ما فيها من الضلال والكفر الصراح. وأما الإشارات والشفاء فهو كما قال الشيخ في الحاشية كتاب لابن سينا وهو مليء بالضلال العريض، نسأل الله السلامة والعافية، وقد ناقشه أيضا شيخ الإسلام في درء التعارض وفي غيره. وابن سينا نفسه قال عن نفسه كما قال ابن القيم رحمه الله: كان أبي من أهل الدعوة الحاكمية. المقصود بالحاكمية كما قال الشيخ في الحاشية نسبة إلى الحاكم أحد خلفاء الفاطميين الذي هو الحاكم بأمر الله. فكان ابن سينا نفسه من الإسماعيلية الباطنية الملاحدة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكان أهل بيته كذلك ينتسبون إليهم، وهذا هو الذي دفعه إلى دراسة الفلسفة كما قال أيضا شيخ الإسلام رحمه الله. وهذا الرجل هو الذي قنن الفلسفة، أتى بها من عند أهلها الأصليين وقننها ووضع لها الضوابط والقواعد ومزجها بشيء من الإسلام حتى راجت على الكثيرين ممن جاء بعده، وعلى رأسهم الغزالي أبو حامد مع الأسف الشديد. قال الإمام رحمه الله: وشعار هذه الدعوة تقديم العقل على الوحي كما سبقت الإشارة إليه. واستولوا على بلاد المغرب ومصر والشام والحجاز، واستولوا على العراق سنة، وأهل السنة فيهم كأهل الذمة بين المسلمين، بل كان لأهل الذمة من الأمان والجاه والعز عندهم ما ليس لأهل السنة، فكم أغمد من سيوفهم في أعناق العلماء، وكم مات في سجونهم من ورثة الأنبياء. هكذا كانت الحال، أسأل الله عز وجل أن يرفع عنا الفتن كلها صغيرها وكبيرها. فأهل السنة كانوا في تلك الوقت غرباء، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، ومصداقا كذلك لقول الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. فانظر رحمك الله تعالى إلى تطور الحال بالنسبة للعراق خاصة، كيف كان أهل السنة فيها هم أولي الأمر وأصحابه والقائمين به، ثم آل بهم الأمر بعد ذلك إلى أن صاروا هم المستضعفين الأذلاء المتحكم فيهم، نسأل الله عز وجل أن يرفع غربتنا في كل زمان ومكان. أستأذنكم حتى أتم كلام الإمام رحمه الله إلى نهايته، لا ينبغي أن نتوقف عند هذه الجزئية. قال: حتى استنقذ الله الإسلام والمسلمين من أيديهم في أيام نور الدين وابن أخيه صلاح الدين، فأذل الإسلام من علته بعدما وطن نفسه على العزاء وانتعش بعد طول الخمول، حتى استبشر أهل الأرض والسماء وأبدر هلاله بعد أن دخل في المحاق، ويمكن أن يكون الضبط وأبدر هلاله على أن الفاعل صلاح الدين. قال: وثابت إليه روحه بعد أن بلغت التراق، وقيل من راق، واستنقذ الله بعبده وجنوده بيت المقدس من أيدي عبدة الصليب، وأخذ كل من أنصار الله ورسوله من نصرة دينه بنصيب، وعلت كلمة السنة وأذن بها على رؤوس الأشهاد، ونادى المنادي: يا أنصار الله لا تنكلوا عن الجهاد، فإنه أبلغ الزاد ليوم المعاد. نور الدين المذكور هو نور الدين محمود بن زنكي، وهو عم صلاح الدين الأيوبي رحمهما الله تعالى. كان من أمراء المسلمين وخلفائهم وسلاطينهم، وكانت له يد طولة في استنقاذ بعض الإمارات من أيدي الصليبيين كما هو معروف في التاريخ. وقد توفي رحمه الله، أعني بذلك نور الدين، توفي سنة 69 و500 من الهجرة. وأما ابن أخيه صلاح الدين فهو الأشهر والأعظم ذكرا عند المسلمين، واسمه يوسف بن أيوب. توفي رحمه الله سنة 89 و500، ولا يحتاج إلى تعريف به فإنه مشهور معروف. وقول الإمام رحمه الله: فأبل الإسلام من علته، قوله فأبل مأخوذ من البلل، والبلل من المرض المقصود به الشفاء والنجاة. يقال مثلا: أبل فلان رجلا من مرضه إذا شفاه وعافاه منه بإذن الله تبارك وتعالى. ويقال مثلا: أبله الله، أي شفاه وعافاه. وبالنسبة للسنة التي تكلم بها الإمام رحمه الله هنا في حق صلاح الدين رحمه الله وما أحياه من ذلك، فليس المقصود بها السنة على الجادة المعروفة عند أهل السنة فتنبه، وإنما السنة ها هنا عبر عنها الإمام رحمه الله وكذلك شيخه شيخ الإسلام رحمه الله بهذا التعبير في مقابلة ما كان قبل ذلك من الرفض والباطنية والإلحاد. فإن شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه رحمه الله عندما كان يتكلم على هذه المسألة كان يقول إن صلاح الدين أحيا السنة، وليس المقصود بذلك أنه أحيا السنة المعروفة عند أهلها، وإنما الذي أحياه رحمه الله كان المذهب الأشعري، فتنبه لهذا. وشيخ الإسلام إنما قال في ذلك إنه سنة، وقال في الذي أحياه صلاح الدين إنه سنة في مقابلة ما كان قبل ذلك من الرفض والإلحاد ونحوهما. ولهذا فالجامع الأزهر حتى يومنا هذا إنما هو مؤسسة أشعرية، وقد غلط كل الغلط من نسبه إلى السنة والسلف. قد شهدت في بعض العناوين في مجلة التوحيد التي تصدر عن جمعية أنصار السنة، رأيت عنوانا على غلاف هذه المجلة في بعض الأعداد القريبة، لعله العدد الذي كان في الشهر الماضي أو الذي قبله، رأيت عنوانا جاء فيه: إن لم يكن الأزهر سلفية فأي شيء يكون. هذا من الضلال والخلط والجهل، نسأل الله السلامة والعافية. الأزهر نفسه لا يدعي لنفسه هذا، الأزهر نفسه لا يقول عن نفسه إنه سلفي، وإنما يقول: نحن أشاعرة وعلى المذهب الأشعري الذي هو عندهم مذهب أهل السنة والجماعة، وضلوا في ذلك مع الأسف الشديد. فالأزهر كان في بداية تأسيسه من الأول في عهد العبيديين أو الفاطميين كان باطنية رافضية، ولما ظهر صلاح الدين رحمه الله حوله إلى المذهب الأشعري، وهو الذي استمر عليه الأمر إلى يومنا هذا. فالذي يقول إن الأزهر كمؤسسة ومناهج وتعليم ونحو ذلك، الذي يقول إن هذا كله سلفي أو من السنة أو كذا، فهذا كله غلط وضلال. قال الإمام رحمه الله: فعاش الناس في ذلك النور مدة حتى استولت الظلمة على بلاد المشرق، فقدموا الآراء والعقول والسياسة والأذواق على الوحي، وظهرت فيهم الفلسفة والمنطق وتوابعهما، فبعث الله عليهم عدادا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وعاثوا في القرى والأمصار، وكاد الإسلام أن يذهب اسمه وينمحي رسمه. وكان مسار هذه الفئة وعالمها الذي يرجع إليه وزعيمها المعول فيها عليه شيخ شيوخ المعارضين بين الوحي والعقل، وإمامهم في وقته نصير الشرك والكفر الطوسي. فلم يعلم في عصره أحد عارض بين العقل والنقل معارضة رام بها إبطال النقل بالكلية مثله، فإنه أقام الدعوة الفلسفية واتخذ الإشارات عوضا عن السور والآيات، وقال: هذه عقليات قطعية برهانية قد قابلت تلك النقليات الخطابية. واستعرض أهل الإسلام واستعرض أهل الإسلام وعلماء أهل الإيمان والقرآن والسنة على السيف، فلم يبق منهم إلا من قد أعجزهم قصدا لإبطال الدعوة الإسلامية، وجعل مدارس المسلمين وأوقافهم للنجسية السحرة والمنجمين والفلاسفة والملاحدة والمنطقيين، ورأى إبطال الأذان وتحويل الصلاة إلى القطب الشمالي، فحال بينه وبين ذلك من تكفل بحفظ الإسلام ونصره، وهذا كله من ثمرة المعارضين بين الوحي والعقل. قوله رحمه الله: فبعث الله عليهم عبادا أولي بأس شديد، المقصود بهم التتار أو المغول، فإنهم نبغوا في هذه الفترة نبوغا شديدا، واكتسحوا بلاد المسلمين اكتساحا لم يسبق له مثيل حتى وصلوا إلى مصر، ثم كان ما كان من ردهم على يدي سيف الدين قطز رحمه الله، إلى أن انمحت شوكتهم من الوجود تدريجيا بعد ذلك على يد الظاهر بيبرس وغيره ممن أتوا بعده. وأما الطوسي المذكور فهو الملقب في الأصل بنصير الدين، وإنما هو نصير الكفر والشرك كما قال ابن القيم رحمه الله، وكذلك شيخه شيخ الإسلام رحمه الله أيضا. والكلام على حاله كما ترى الآن، الأمر لا يحتاج إلى إيضاح، وقد كان له لعنه الله أسوأ الأثر وأعظمه في دخول التتار إلى بغداد والقضاء على الخلافة الإسلامية وتقتيل المسلمين بذلك العدد الهائل الذي قيل فيه إنه كان مليونين من الناس على ما أذكر. وقد تعاون في ذلك مع الوزير الرافضي الملعون ابن العلقمي، كان له أيضا يد طولة في ذلك. قال: ولتكن قصة شيخ هؤلاء القديم منك على ذكر كل وقت، المقصود بالشيخ القديم هنا كما قال الشيخ في الحاشية إبليس لعنه الله. قال: فإنه أول من عارض بين العقل والنقل وقدم العقل، فكان من أمره ما قص الله، وورث الشيخ تلامذته هذه المعارضة بالنسبة لتقديم العقل عن النقل، سبق الكلام على شيء من هذا في حق إبليس لعنه الله عندما قلنا إنه أول من قاس قياسا فاسدا. قال: فلم يزل يجري على الأنبياء وأتباعهم كل محنة وبلية، أو يجوز أن يكون الضبط فلم يزل يجري على الأنبياء وأتباعهم كل محنة وبلية على أن الفاعل إبليس. وأصل كل بلية في العالم كما قال محمد الشهرستاني من معارضة النص بالرأي وتقديم الهوى على الشرع، والناس إلى اليوم في شرور هذه المعارضة. الشهرستاني هذا هو صاحب كتاب الملل والنحل الشهير، وقد تكلم فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواطن متعددة من منهاج السنة، ونسبه إلى الرفض والتعصب للرافضة. في أشياء أخرى يقف عليها من طالع ما أشرت إليه، فلا ينبغي أن يعول عليه، ولا ينبغي أيضا أن يعول على كتابه في الملل والنحل، فإن فيه أخطاء بينها كذلك شيخ الإسلام رحمه الله. قال: ثم ظهر مع هذا الشيخ المتأخر المعارض أشياء لم تكن تعرف قبله، حسيات العميدي، هكذا جاء في النسخة التي بين يدي، والصواب كجست العميدي. الجست اسم كتاب بالجيم والسين والتاء، هكذا في أصل الصواعق كما نظرت في أصله بحمد الله عز وجل. والجست هذا يمثل لفظة فارسية معناها البحث، والجست اسم لكتاب في الخلاف لصاحبه العميدي المشار إليه، وهو أبو حامد السمرقندي الملقب بركن الدين، والمتوفى سنة 1560 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكتابه هذا الذي يسمى بالجست كتاب ذميم ينطوي على ضلال عظيم، ولهذا قال فيه الإمام الذهبي رحمه الله لما ترجمه في السير: وعلمه ليس من زاد المعاد، أي إن علم هذا الرجل ليس مما يتزود به إلى المعاد، ليس مما يتزود به إلى يوم القيامة، والمقصود بذلك أنه ليس بعلم نافع عند الله عز وجل. قال: وحقائق ابن عربي وتشكيكات الرازي، وقام سوق الفلسفة والمنطق وعلوم أعداء الرسل. ابن عربي هذا هو محمد بن علي الملقب بمحيي الدين، وإنما هو هادم الدين، وهو المسمى عند أتباعه بالشيخ الأكبر، والحقيق به أن يقال فيه الشيخ الأكثر كما قال غير واحد من العلماء. وهذا الرجل هو الذي نصب مذهب أهل الحلول والاتحاد، وقنده وقعد له وقرره في كتبه المتعددة كالفصوص وغيره، وقد كفره غير واحد من علمائنا كشيخ الإسلام وغيره. وأما الرازي فهو محمد بن عمر الملقب بفخر الدين، وهو صاحب المحصول في أصول الفقه والتفسير الكبير المعروف بمفاتح الغيب وغيرهما من المصنفات. وكان على شهرته والإشارة إليه بالعلم ضالا في معتقده، وإن كان قد تكلم في توبته، وذكر غير واحد من العلماء أنه قد تاب قبل موته، ولكن حاله قبل ذلك كانت سيئة جدا، فكان ضالا جدا في معتقده، جمع من الضلال ما لم يجمعه أحد قبله. وممن تصدى له بشكل عظيم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في درء التعارض ونقد التأسيس وغير ذلك. وفيما يتعلق بالتشكيكات التي أشار إليها ابن القيم رحمه الله في صلب كلامه، فهذه التشكيكات كانت سمة ظاهرة للرازي عفى الله عنه، فكان من شأنه كما قاله غير واحد من العلماء أنه كان دائم التشكيك، وكان كما قال بعضهم يورد الشبهة نقدا ويردها نفيئة، يأتيك بالشبهة في صورة معجلة ويقننها أشد تقنين ويوضحها أشد إيضاح، حتى إذا شرع في ردها بعد ذلك كان كلامه سقيما مريضا لا يشفي عليلا ولا يروي غليلا. وهكذا شأنه الذي يتتبع كتبه، ولا يتتبع ذلك إلا طالب علم مؤصل في حاجة ماسة، الذي يطلع على كتبه فإنه يرى هذا، نسأل الله السلامة والعافية، يذكر القول الفلاني ثم ينقضه، ثم يذكر القول الفلاني ثم ينقضه، ثم يذكر القول الثالث ثم ينقضه، وتبقى بعد ذلك في حيرة وشك، ما الراجح في النهاية؟ لا راجح. قال ابن القيم رحمه الله: ثم نظر الله إلى عباده وانتصر لكتابه ودينه، وأقام جندا يغزو ملوك هؤلاء بالسيف والسنان، وجندا يغزو علماءهم بالحجة والبرهان، ثم نبغت نابغة منهم في رأس القرن السابع، فأقام الله لدينه شيخ الإسلام أبا العباس أحمد بن تيمية قدس الله روحه، فأقام على غزوهم مدة حياته باليد والقلب واللسان، وكشف للناس باطلهم وبين تلبيسهم وتدليسهم، وقابلهم بصريح المعقول وصحيح المنقول، وشفى واشتفى، وبين تناقضهم ومفارقتهم لحكم العقل الذي به يدلون وإليه يدعون، وإنهم أتركوا الناس لأحكامه وقضاياه، فلا وحي ولا عقل، فأرداهم في حفرهم ورشقهم بسهامهم، وبين أن صحيح معقولاتهم خدم لنصوص الأنبياء، فجزاه الله عن الإسلام وأهله خيرا. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. الكلام طبعا على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كلام طويل جدا، ويكفيك أن تذكر اسمه رحمة الله عليه، يكفيك أن تذكر اسمه حتى تتعرف على شيء من مناقبه وفضائله، وقد أفردها غير واحد من العلماء بالتصنيف كالذهبي وابن عبد الهادي وغيرهما. وقول ابن القيم رحمه الله قدس الله روحه، هذه عبارة جائزة بخلاف قولهم قدس الله سره، فإنها عبارة غير جائزة. والتقديس في الأصل هو التطهير، فإذا قلت في فلان قدس الله روحه فالمقصود بذلك أنك تدعو له بتطهير روحه من الشر ومعافاته من العقوبة ونحوها. وأما قولهم قدس الله سره فإنما ينبني على اعتقاد شيء في السر، يعتقد من يقول هذه العبارة أن روح من يدعون له فيها سر، يقولون مثلا الشيخ الفلاني له سر، وروح فلان فيها سر، وضريح فلان فيه سر، فالسر هذا الذي يعتقدونه له خلفية عقدية عندهم من إثبات جلب نفع أو دفع ضر أو نحو ذلك. فلهذا لا يجوز لك أبدا أن تقول في فلان قدس الله سره، وإنما يجوز لك أن تقول قدس الله روحه. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله، معذرة على الإطالة، والحمد لله رب العالمين.